الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق وحده وليس معه شريك، ورزق الخلق وحده وليس معه شريك، فينبغي أن يعبد وحده وليس معه شريك. سبحانك 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 لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأحسن السنن سنة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الملل ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وأحسن القصص القرآن، وخير ما وقر في القلب اليقين، وخير الزاد التقوى، وأشرف الحديث ذكر الله، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وشر المعذرة حين يأتيك الموت، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، وشر العمى عمى القلب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الله أسأل أن يقيني وإياكم ووالدي وجميع المسلمين من النار، ومن حر النار ومن زقوم النار ومن غسلين النار ومن طعام النار ومن شراب النار ومن كل قول أو عمل يقربنا إلى النار. آمين آمين آمين. أحبابي في الله، إلى حمال رسالات القرآن السالكين بها إلى الله تعبدا وتلاوة وعلما وتعليما وبلاغا، المكابدين بها محن هذا الزمان، إلى بلابل الليالي الخضر المرتلة خوفها ورجاءها في محاريب السحر، إلى طلائع الخيول الغبر المورية بسنابكها لهيب الفتح المبين، إلى الشباب الصادق المؤمن الأمين، إلى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نحن اليوم سنصطحب صاحبا جديدا، صاحبا ناصحا نافعا، صادقا صدوقا. في هذه الجمعة ونحن في الجمعة الرابعة من شهر شعبان المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعنا ولا يضعنا في هذا الشهر الكريم، شهر رفع الأعمال إلى الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان إنه ولي ذلك ومولاه. في هذه الجمعة نجعلها حول صحبة القرآن، فكثير منا لم يصاحب القرآن صحبة حقيقية، كل واحد منا له معارف كثر، معارف في محيط العائلة، أو معارف في محيط البيئة التي يعيش فيها، أو في محيط العمل والوظيفة، له علاقات ربما تكون سطحية أو مؤقتة أو دائمة، ومنا من عنده 100 صديق على الفيسبوك، أو 1000 صديق، أو 10,000 صديق، ولكن قليل منهم يستحق أن تقول عليه صاحبا، لأن الصاحب هو ذلكم الشخص القريب من قلبك الذي تعرفه جيدا وتعرف عنه كل شيء، تعرف خصائصه وطباعه، تعرف ما يحبه وما يكرهه، تعرف ما يفرحه وما يحزنه، تعرف ما يبغضه ويغضبه وما يرضيه، تعرف أسراره ويعرف أسرارك، ذلك هو الصاحب وتلك هي الصحبة. وهكذا حدثنا القرآن عن الصحبة، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فسمى ووصف الله عز وجل أبا بكر بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خير صاحب. لماذا وصفه بالصحبة؟ لأنه كان يعرف رسول الله جيدا، يعرف هديه، يعرف ما يحبه وما يبغضه، يعرف ما يسعده وما يحزنه. هذه هي الصحبة باختصار. لذا نريد ونحن على عتبات شهر رمضان أن نصاحب القرآن جيدا، لأننا وللأسف صرنا أعاجم مع القرآن الكريم، لا نعرف عنه إلا رسمة، لا نعرف أسراره وكنوزه، لا نعرف جواهر القرآن ولا لائئه المتناثرة فيه، لأن القرآن عزيز، لا يعطي أسراره وكنوزه إلا لمن يطيل معه الصحبة ويمكث معه كثيرا، حينها يخرج لك من جواهره وكنوزه. لذا فتعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودة أن نصاحب القرآن، ولكن قبل أن نصاحب القرآن أريد منك أن تعرف أن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده، له حلاوة لا توصف، يعلو ولا يعلى عليه. إذا أقبل عليه حزين أسعده الله، وإذا أقبل عليه مريض شفاه الله، وإذا أقبل عليه حيران هداه الله، فهو نعمة الله الكبرى وفضل الله العظيم. وإن العيش مع القرآن وفي رحاب القرآن وتحت ظلال القرآن لذة لا يعادلها لذة، ونعيم لا يماثله نعيم، ولما لا، وهو حياة الروح وروح الحياة. فهو الصاحب في الغربة، والأنيس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والسمير في الوحدة. هذا القرآن رفع الله به أقواما فجعلهم في الخير قادة، تقتفى آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، بل وترغب ملائكة الرحمن في مجالستهم وبأجنحتها تحفهم. هؤلاء هم أهل القرآن الذين صحبوا القرآن. لذا صحبة القرآن لها تكاليف، لأن بعدها سيكون لها ثمار ومصالح ومنافع، كما أن لكل صحبة منافع ومصالح، كذلك القرآن. لذا أحبابي في الله، نود ابتداء أن نفرغ ونطهر قلوبنا لكي نصطحب القرآن، لأن هناك من الأشخاص من لا يريد صحبتك، أنت تريد صحبته لعزه وماله وفخره، فتريد أن تقترب منه لكي تنال من عزه. أما القرآن حينما تقترب منه لابد أن تدفع التكاليف، وهذه التكاليف هي أن تتخلى عن كل شيء سوى القرآن، لأن القرآن لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، لا يعطيك بعض أسراره وكنوزه حتى تفرغ له قلبك جيدا. لذا دعونا نأخذ مثالا رائعا لشاب أراد أن يصحب القرآن. هذا الشاب كان يعيش في الدنيا تائها، لا يعلم لماذا خلقه الله، ولا يدري ما هو هدفه في الحياة، ولا يعلم أين طريق النجاة، ما ترك ذنبا إلا واقترفه، ولم يترك معصية إلا وارتكبها، ولم يترك خطيئة إلا وفعلها، جرب كل شيء لكنه لم يجرب القرب من الله، وذاق كل شيء ولكنه لم يتذوق حلاوة الإيمان بالله، واستمتع بكل شيء ولكنه لم يستمتع بلذة العيش مع القرآن. هذا الشاب كان يتخبط يمينا ويسارا، كان لا يعرف أين يسير وكيف يسير وأي اتجاه يسلك. الطرق متعددة والشهوات كثيرة ومتنوعة وفي متناول الجميع، فكانت حروب الفتنة حوله كثيرة، ولكن الله عز وجل أراد بقلبه خيرا، لأن الله عز وجل حينما يريد بعبده خيرا طهر قلبه أولا لتلقي أنوار القرآن، لكي يستنير بالقرآن في طريقه إلى الله. وهذه هي كما يقولون ساعة الهداية ولحظة الهداية من الله تبارك وتعالى لشتى التائهين والحيارى والشاردين عن طريق رب العالمين. لذا في ليلة مظلمة كظلمة قلبه الذي كان يحمله بين جنبيه، أراد الله لهذا القلب أن يسمع كلام الرب جل وعلا وهو يسير حيران في الأرض لا يعلم الطريق الصحيح والاتجاه الصحيح. سمع قول ربنا تبارك وتعالى على لسان أحد القراء قائلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. علم أن الله يحدثه وأن الخطاب له هو خصيصا: أنا يا رب، أنا من أسرفت على نفسي يا رب، أنا من تجاوزت كل الحدود يا رب، أنا من زنيت، أنا من سرقت، أنا من ظلمت، أنا من عقبت والدي، أنا من شربت الخمر، أنا يا رب الذي نهب الأموال، أنا يا رب الذي اشتغل بجمع الأموال ولم يشتغل بك يا رب، أنا المقصود، أنا الذي قسى قلبي وأنا الذي كبر ذنبي، لم أعرفك من قبل يا الله، لم أعرف أن هذا الكلام كلامك وأن هذا الحديث حديثك وأنك قلت عنه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قد لان قلبي لكلامك يا رب. وهذا هو التوفيق من الله، أن يختارك الله ويفتح قلبك ويطهره لتلقي رسالات القرآن، لأن هذا اصطفاء. انظر إلى قول رب الأرض والسماء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر بقى إلى المصطفين، من هم وما هي صفاتهم؟ هؤلاء هم المختارون، هم المصطفون منك يا الله. نعم، من هم؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. معقول أن الظالم لنفسه مصطفى ومختار من قبل العزيز الغفار لكي يرث هذا الكتاب العزيز، هذا القرآن؟ أنت صاحب الإرث، أنت صاحب إرث عظيم تركه لك رسول عظيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ولن مستقبلية بخلاف لم، لن يحدث ذلك أبدا، أن تضلوا والقرآن في قلوبكم تعملون به. استحالة، استحالة أن تتوه في الطريق وأنت معك خارطة الطريق، استحالة. لذا هناك من أراد الله أن يطهر قلبه لأن قلبه قابل للتطهير، وهناك من لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لأنها مطبوع عليها بالران والفساد. هناك من المذنبين أمثالي من إذا حدثته لله وعن الله وفي الله بكت عينه ورجع سريعا معك إلى الله، وهناك المطبوع على قلبه المختوم على قلبه، كلما تحدثه عن الله يزداد إثما ويزداد استهزاء بالله. هذا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأن الله علم ما في قلبه من الفساد فلم يرد أن يطهره. أما الإنسان حينما يكون قلبه قابلا للتطهير ينتظر فقط كلمة تأخذه إلى الله، كالسكر في الكوب، إن وضعت كميات كثيرة من السكر في أي كوب عصير لن يحليه إلا إذا حلبت السكر في الكوب. كذلك شبابنا وكثير من المسلمين ينتظرون من يأخذ بأيديهم إلى الله، وهكذا لابد لكل صاحب دعوة، وكلنا أصحاب دعوة، المسلم إيجابي وداعي إلى الله بفطرته الإسلامية، كونك أنك مسلم أصبحت داعيا من الدعاة إلى الله، لأنك تحمل دين الدعوة، الدين الذي لابد أن ينتشر في أرجاء العالم أجمع. الشاهد أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا طهر قلبه لتلقي رسالات القرآن، كما قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لذا من ساعتها بدأت الصحبة، اتخذ القرآن له صاحبا نافعا وصديقا صدوقا ناصحا، فأخذ يحمله في حله وترحاله وفي ليله ونهاره وفي ذهابه وإيابه وفي جلوسه وقيامه، فأخذ يقرأ القرآن ويسمع القرآن ويجلس في مجالس القرآن ويتعلم تجويد القرآن عند أهل القرآن، فأصبح يقرأ ويقرأ ويترنم به ويحذره فأصبح كثير التلاوة لكلام الله تبارك وتعالى، وكأنه كان ظمآن عطشان إلى كلام الله عز وجل، نظر إلى كل آية من آياته فعلم أن الله عز وجل يخاطبه هو. وهذا ما يقوله ابن القيم، أن تالي القرآن إذا دخل بهذا الشعور وهذا الإحساس أنه هو المخاطب بكلام الله، لانفتحت له من الفوائد القرآنية ما لم تفتح على غيره. فقد يفتح الله عز وجل لعبده 100 فهم في آية واحدة لم يفتح لغيره من قبل، فتجده يستخرج من الآية الواحدة 10 الأحكام الفقهية وعشرات الفوائد السلوكية والأخلاقية والتربوية والاجتماعية واستنباطات رائعة نافعة من القرآن الكريم. هذا يسميه العلماء المواهب الربانية، أي أن الله عز وجل وهبك هذا الفتح وأعطاك هذه الفائدة دون غيرك. وهذا يعلمنا لماذا لم يفسر رسول الله القرآن كاملا، لماذا ترك لنا آيات لم يفسرها؟ لأن القرآن بحر لا ساحل له، وأن الله عز وجل سيفتح لعلماء التفسير إلى قيام الساعة ما لم يفتحه على غيرهم من قبل. وهذا معنى قول سيدنا علي إن صح الأثر: لا يخلق عن كثرة الترداد أو الرد، أي لا يصدأ القرآن، كلما مررت على آية من آياته وجدت أنها جديدة وكأنك لم تسمعها من قبل أو أنك لم تقرأها من قبل. هذه الآية في كتاب الله، وهذا يحدث معنا كثيرا. فازداد حبه للقرآن فأحس بالراحة وشعر بالسعادة وملأت قلبه الطمأنينة وتنزلت عليه السكينة وحفته الملائكة، ولم لا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فقط، لا، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فازداد حبه للقرآن وكثر جلوسه مع القرآن، فتعلق قلبه بالقرآن، واشتغل الناس بجمع المال والجاه والسلطان واشتغل هو بالقرآن، لأنه سمع وهو يقرأ القرآن قول ربنا الرحيم الرحمن في محكم آياته وتنزيله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأصبح يجمع الناس المال ويجمع هو جواهر القرآن، فأصبح مليونيرا وهو لا يدري كيف. كان يشغل نفسه كل وقت بقراءة حروف القرآن، لأنه سمع النبي العدنان صلى عليه عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، 3 حروف ب30 حسنة. فأصبح مليونيرا بالحسنات لقراءته الآيات وهو لا يشعر. فأصبح الناس يحسدونه ويغبطونه على نعمة القرآن، ولم لا؟ وحق لهم أن يحسدوا أهل القرآن، ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين؟ رجل أتاه الله القرآن، ماذا يفعل بالقرآن؟ يكتم أحكام القرآن، يلغي آيات تكفر الكفار، يشغبط على آيات الجهاد في سبيل الله، يلغي آيات حسن المعاشرة والأخوة في الله، يلغي أحكام من القرآن، يلغي نصوصا مقدسة من القرآن لا يجوز أن نعمل بها ونطبقها في هذا الزمان. لا والله، وإنما أتاه الله القرآن لكي يحل الحلال ويحرم الحرام، فأتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل أتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذين الصنفين من الناس هما المحسودان. ينبغي وحق لكل أحد إن أراد أن يحسد، وهذا هو الحسد الممدوح المحبوب الذي يرادف الغبطة مع عدم تمني زوال النعمة. فصار القرآن صاحبه في غربته، وأنيسه في وحشته، وسميره في وحدته، ونوره في ظلمته، فأحيا به ليلة، وأسعد به قلبه، وناجى به ربه، فصار صاحبا للقرآن. وكما هو المعلوم أن لكل صحبة منافع، فما هي منافع صحبة القرآن؟ نعلمها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ومن علينا بالإيمان، وأنزل فينا القرآن، وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام، تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلام، الرحيم الرحمن، خلق من كل شيء زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والإيمان، ونعوذ به جل وعلا من فتنة المال والجاه والسلطان، ونتوجه إليه خاشعين صادقين أن يمن علينا بخاتمة الإحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عليه من ربه أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه البررة الكرام، وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم وعلى شرعهم استقام. جعلنا الله وإياكم والسامعين ممن على شرعه استقام. قولوا آمين. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ما هي منافع صحبة القرآن؟ كان في الناس فقيرا فأغناه الله بالقرآن. القرآن كتاب كفاية، كتاب استغناء. يقول رب الأرض والسماء جل وعلا: أولم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. سؤال: القرآن كفاية لك أم لا؟ يكفيك أم لا؟ الشباب الآن يبحث عن الموارد والتنمية البشرية، يريد من الناس اللي بتدي دورات في التنمية وتنظيم الوقت والإدارة وإدارة الجودة القرآن. القرآن إن طهر قلبك وبصرت عينك سترى فيه ما لا يراه غيرك، ستستخرج منه
أحكام وفوائد تعجب كل العجب أنك استخرجتها من القرآن. أبو بكر يقول: إن ضاع مني عقال بعير لبحثت عنه في القرآن. الذي يسمع هذا الأثر عن أبي بكر يصاب بالذهول والعجب. أنت حينما تسرق محفظتك أو يضيع منك مالك تفتح كتاب الله لكي تبحث عن مالك؟ ولكن صاحب الفقه والفهم يدرك مقاصد وأهداف أبو بكر حينما قال هذه الكلمة. حينما أتت امرأة إلى ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه وحشرنا معه يا رب العالمين يا رب آمين. ترجمان القرآن بن عباس أتته امرأة تسأله عن حكم النمص في كتاب الله. نمص، تعلمون النمص؟ أخذ شعر الحاجب عند النساء. فقالت: النمص في كتاب الله يا ابن عباس؟ قال: نعم. فرجعت المرأة ففتحت كتاب الله من الفاتحة إلى الناس 114 سورة 30 جزءا 6236 آية، لم تر آية واحدة أو جزء من آية يحدث عن النمص. فرجعت مهرولة إلى ابن عباس: سألتك أن النمص في القرآن وأجبت بنعم، ولقد قرأت القرآن من فاتحته إلى الناس ولم أجد حكم النمص في القرآن. وكأنها تريد إسقاط هذا الحكم زي بعض المجانين، يقول لك الحشيش حرام، هات لي آية تحرم الحشيش، هات لي آية تحرم البانجو، هات لي آية تحرم السجائر. سبحان الملك، انظر إلى فقه ابن عباس. فقال لها: قرأتي وما قرأتي؟ يعني قراءة ليست بقراءة كالذي يصلي ويقول ربنا تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تلاقيه أول ما يطلع برة سبب للدين ويشرب شيشة ويشرب مش عارف إيه، وتلاقيك: إيه يا عم الشيخ، فين الصلاة اللي كنت بتصليها؟ أين النهي عن الفحشاء والمنكر؟ كذلك القرآن، هناك من يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، هناك من يحفظ القرآن والقرآن لا يحفظه. العبرة ليست بالحفظ وإنما بالعمل، بالتطبيق الشاهد. قال لها: قرأتي وما قرأتي؟ ألم تقرأي قول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ولقد نهى رسول الله عن النمص. بكل بساطة، كعدد ركعات الصلاة وكأحكام الحج والعمرة، كل ذلك ليس في القرآن، وإنما السنة مذكرة تفصيلية للقرآن. الشاهد أحبابي في الله، منافع الصحبة، القرآن تستغني به عن أي علوم. أي إنسان أراد حقيقة التفوق في دراسته، في عمله، أي عمل بقى، مصنع، شركة، دكان حتى صغير، أراد التفوق والنجاح في حياته فليرجع إلى كتاب النجاح والفلاح القرآن، كتاب الفلاح الأول والنجاح. فكان فقيرا فأغناه الله، وكان وضيعا فرفعه الله. إزاي؟ في حديث في الصحيح من حديث عقبة ابن عبد الحارث أنه لقي عمر بن الخطاب بعسفان، فقال له عمر وقد استخلفه على أهل مكة: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. فقال عمر، وكان لا يعرف ابن أبزة: من ابن أبزة؟ ده مين ده؟ قال له عقبة: إنه مولى من موالينا، عبد، خادم يعني، مش من عية القوم، إنه مولى من موالينا. قال له عمر: أستخلفت على أهل الوادي مولى؟ فقال له عقبة: إنه عالم بالفرائض قارئ للقرآن. ده عنده علم الفرائض المواريث يعني، وعنده علم بالقرآن. فقال عمر: أما إني سمعت نبيكم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ابن أبزة لا يعلمه أحد، متى علمه الناس؟ بعلمه، بأخذه للقرآن، بأخذه لعلوم الفرائض التي قل من يعلمها. فكان وضيعا فرفعه الله بالقرآن، لذا أصبح من خير عباد الله على الإطلاق. حامل القرآن من خير عباد الله على الإطلاق، مش على التقييد. اسمع حديث عثمان رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله الأحاديث محتاجة مننا وقفات كثيرة، فأنا أسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم العمل بالأحاديث. خيركم، أفضل ناس فيكم، خير خلق الله من يا رسول الله؟ من تعلم القرآن. وكلمة تعليم أو العلم تحوي كل شيء، ليست قراءة ولا ترتيب ولا تجويد ولا يعني تحسين صوت ولا غير ذلك. كلمة تعليم تشمل تلاوة وتعبد وبلاغ وتحكيم وتطبيق واستشفاء ودعوة، كل ذلك. لذلك ابن القيم سريعا سريعا في حديثه عن هجر القرآن قال: هاجر أو هجر القرآن خمسة أنواع: هجر تلاوة، هجر استشفاء بالقرآن ولآيات الرقية الشرعية، هجر عمل، هجر تحكيم، هجر دعوة بلاغ. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي الناس يذكر بالقرآن؟ فهذه خمسة أنواع. الذي يقرأ فقط يسمى هاجر للقرآن، لأنه هجر أربع أنواع. وقلنا رب حامل القرآن والقرآن يلعنه. فخيركم من يا رسول الله؟ من تعلم القرآن. وهنا نقطة أخرى، هناك من يتعلم القرآن ويبخل على تعليمه. أخذ القرآن وأخذ العلم وأخذ الأحكام ثم أخذها لنفسه، لا يريد أن يعلم غيره. إذن لم يصبك الحديث، يبقى أنت مش هتبقى من خير خلق الله على الإطلاق، لأن الحديث قال: خيركم من تعلم وعلم. أخذ وأعطى، مش أخذ فقط، لا، أخذ وأعطى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا حتى في الموت، سبحان الملك، إذا دفن الإنسان وكان عندنا يعني ضيق في القبور والموت قسر كما حدث في أحد، ماذا نفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدموا أهل القرآن أولا. لو هندفن الاثنين في قبر واحد، من الذي يقدم؟ المرأة ولا الرجل؟ الصبي ولا الشيخ؟ الكبير ولا الصغير؟ خلص الكلام، أكثرهم أفضل للقرآن هو الذي يقدم في الدفن. الله أكبر، سبحان الملك. حتى في إمامة الصلاة، هذه المسؤولية الكبيرة. كنت في مسجد، فأنا لا أدخل لأن المساجد لها إمام راتب لا يجوز حتى لشيخ مشايخ المقاري مش المصرية الإسلامية كلها لو دخل المسجد دلوقتي والمسجد ده ليه إمام راتب لا يجوز أن يدخل بمفرده أو من تلقاء نفسه ده حكم شرعي ده اللي مش حكم شرعي ده حديث النبي محمد لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه حديث صحيح فدخلت المسجد فأحد من يعرفني أراد أن يقدمني راح واحد تاني قال له الشيخ راجل كبير كبرنا ده 60 سنة دخل فقرأ أواخر سورة الفتح ويا ليتني ما صليت خلفه نهيك عن عدم تعليم أحكام التجويد أقول لك أقسم لك بالله لقد كسر المفتوح وفتح المضموم يعني ده اسمه يعني مش اسمه لحن جلي يبطل الصلاة إذا قال إنسان مثلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا حلاوتك أنعمت عليهم هو أنت رب العالمين وإحنا ما نعرفش وضع نفسه مكان الملك جل في علاه ده اسمه يا شيخ اسمه لحن جلي يبطل الصلاة على طول لأنه ده مش قصر في مدود مثلا المد محتاج 5 حركات اداله هو 3 ولا في غنة لا ده حركة في حركات لأنها تغير المعنى تماما الشاهد جعل الله أهل القرآن يقدمون في الدفن أولا وقال يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله ولم يقل أحفظهم ليه؟ أظن ممكن يكون حافظ بس مش فاهم زي ما يقوله حافظ ومش فاهم الشاهد المنافع كثيرة هذه منافع اسمها منافع ايه؟ دنيوية يعلي شأنه بين الناس يجعله إماما للناس أما المنافع الأخروية نختم بها في دقائق معدودة حينما يموت الإنسان ويغسلوه ويكفنوه ويأخذونه إلى قبره ويضعونه في قبره ويهيل عليه التراب ويتركه الأهل والأحباب والأصحاب يأتيه صاحبه الوفي من؟ القرآن أنا صاحبك الذي كنت معك في الدنيا أنت الذي كنت تقرأني وتعمل بي أنت الذي كنت تبلغني للناس أنت الذي كنت تصدع بآياتي في وجوه الظالمين أنا القرآن صاحبك لن أتركك في هذه الظلمة بمفردك أتيت لك لماذا أتيت يا قرآن في هذه الظلمة لكي أنير لك قبرك ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال سورة في القرآن 30 آية شفعت لقارئ لصاحبها شفعت لصاحبها وهي تبارك الذي بدي الملك ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر فأتيت لكي أمنع عنك العذاب أتيتك لكي أمنع عنك العقاب ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى الرجل في قبره أي يأتيه العذاب في قبره يؤتى الرجل في قبره فإذا أتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد فجئت الآن لكي أدفع عنك العذاب وأمنع عنك العقاب الله أكبر هذا في القبر وحينما ينفخ في الصور ويبعث من في القبور والناس في أرض المحشر حفاة، عراة، سكارى. الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل. الكل يقول نفسي نفسي. يريد الواحد منا آنذاك أن يذهب أو يذهب به من أرض المحشر حتى وإلى النار لهول المشهد، وتلقى أناسا في أرض المحشر يستظلون. بماذا يستظلون؟ ولماذا هؤلاء يستظلون دون الخلق جميعا؟ لماذا لم تقترب منهم حرارة الشمس؟ لماذا لم يعانون مثلما نعاني؟ لأن رسول الله قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الذي صاحب القرآن، الذي جعل القرآن معه في كل الأوقات يعرفه جيدا. وأيضا يريد الناس حينما تتساوى حسناتهم وسيئاتهم في ذلك اليوم العصيب، يريدون حسنة واحدة، أو يريدون من يشفع لهم عند الله من أهل الخير والصلاح حتى يدخل بهم إلى الجنة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. حينما أقرأ هذا الحديث أو أسمعه من غيري أقول أو يتكلم الصيام؟ الصيام يوم القيامة يأتي فيتكلم ويحاج عني؟ يتكلم؟ آه يتكلم. طب كيف يتكلم؟ الذي جعلك أنت تتكلم سيجعل الجماد يتكلم وسيجعل العدم يتكلم. هو الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويأتي القرآن ويقول أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعني. يشفع لك في هذا الهول العصيب من أهوال يوم القيامة حتى يذهب بك إلى المرحلة التالية. فإذا أتيت إلى آخر مرحلة قبل دخول الجنة يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه آخر مرحلة قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. تبقى قليلا عند شافع مشفع وماحل مصدق. هناك من يشفع فلا يشفع له، وهذا حاصل. لماذا؟ إلا لعدم كرامته على الله، ومن يهني له فما له المكرم، أو أن جرم المشفع فيه كبير. فالقرآن شافع مشفع. لماذا؟ لا يرده الله. قد يرد أحد، لحديث الملائكة الأنبياء يوم القيامة الكل يقول نفسي نفسي، فيأتي الناس إلى آدم أبو البشر فيقولون اشفع لنا عند الله، فيقول إني أكلت من الشجرة أنا أذنبت وهبطت إلى الأرض، اذهبوا إلى غيره. لأنه يعلم أن صاحب المعصية لا يجوز له أن يكون شافع ويشفع. وهذا هو الحاصل في الدنيا، إذا أتاك رجل غلط فيك وأهانك قدام الناس وجاي مع واحد علشان يكون هو وسيط إنك تشفع له، ردك هيكون طبيعي، أنا لا أشفع لك، أفأشفع لمن تأتي أنت به؟ الشاهد حتى لا مطيل، الموضوع رائع وخطير، الكل يقول نفسي نفسي إلا القرآن لا يرد. ليه؟ لأن الجزء الآخر أو الشطر الآخر حديث وماحل مصدق. يعني إيه ماحل مصدق؟ الماحل هو شديد الخصومة، مصدق أي لا يكذب، إن قال يا رب هؤلاء هجروني يصدق، يا رب هؤلاء لم يقرؤوني يصدق، يا رب هؤلاء استهزأوا ببعض آياتي يصدق. وماحل مصدق.
وقال الرسول يا رب إن قومي،
يا الله على الآية العجيبة، يا رب إن الكفار، لا مش الكفار، يا رب إن قريش، لا مش قريش، يا رب إن قبيلتي، لا مش قبيلتي، يا إيه قوم الذين يدعون أنهم مسلمون. إيه بأي شيء تريد أن تقدم لنا شكوى يا رسول الله؟
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
هجر القرآن يا رب، هل لهجر القرآن شفاعة؟ أخيرا دخل صاحب القرآن الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. خلاص بقى تنتهي الصحبة، انا خدت مرادي ووصلت لهدفي ان انا اخش الجنة، وخلاص دخلت الجنة. انت جاي ليه يا قرآن؟ ماذا تريد مني في الجنة؟ اريد ان ارفع قدرك، اريد ان ارفع منزلتك، اريد ان ارفع درجتك في الجنة. يا الله حتى في الجنة مستعدني، مش بقول لك صاحب وفي، ده ممكن صاحبك انتيمك وحبيبك اللي بيمشي معاك اللي بيشرب معاك اللي بينام معاك يخونك يبلغ عنك يضرك. اما القرآن ده صاحب صاحبه في كل الشدائد وكل الازمات وكل المخاطر وكل المهالك حتى في وقت النعيم. يقول رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن، كلمة جميلة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كمان هقرأ قرآن في الجنة؟ علشان ترفع في درجات النعيم حتى تكون مع الملائكة، مع الملائكة ومش أي ملائكة، موصوفون بأوصاف معينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع مين يا رب؟ مع السفرة الكرام البررة. أسأل الله العظيم أن نكون وإياكم السامعين مع السفرة الكرام البررة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على قوم الكافرين، اللهم كن معنا ولا تكن علينا، انصرنا على من طغى علينا، اللهم خذ حقنا ممن ظلمنا، اللهم حببنا في بعضنا، واطرد الشيطان من بيننا، اجعلنا إخوانا متحابين على سرر متقابلين في جنتك جنات النعيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم نور بيوتنا بالقرآن، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم نور قبورنا بالقرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعلنا ممن يصاحب القرآن، اللهم اجعلنا خير صاحب لصاحبه. اللهم يا ربنا ارفع درجاتنا بالقرآن. آمين آمين آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.